الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الصلاة.
ما في قضاء، المغمى عليه لا يقضي، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ومن أقوال الأصوليين. أي مغمى عليه، في فرق، إما أن يكون مغمى عليه وإما أن يكون مخدر بتخدير وهو نائم وليس مغمى عليه. فإن كان مغمى عليه، والمغمى عليه معروف، فهذا لا قضاء عليه. أما إن كان كالنوم، أن التخدير ربما إذا ضربت هذا الرجل بعد فترة يسيرة أو وضعت الماء على وجهه قه، فهذا الذي هو يقضي، لأن هذا حكم النائم. أي ولو حكم النوم كما قال العلماء. تريد دليل عدم القضاء ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، لأنه ثبت عن ابن عمر كما في الموطأ، وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى لأنه لا يقضي، وهذا هو الصحيح، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ أنه قد أغمي عليه وفاتته أكثر من صلاة فلم يقضي. والصحيح بأن المغمى عليه يقاس بالمجنون، عرفتم؟ والعلة الجامعة بينهما ما هي؟ هي أن المجنون إذا لا لا العقل لا ما ذهب، المجنون ذهب عقله، لكن المغمى عليه عقله موجود. العلة الجامعة بينهما أن المجنون إذا أمر بالإفاقة لم يفيق، إذا ضربته وقل له ارجع كما كنت سليم لا يرجع. المغمى عليه لو قلت له قم من إغمائك كما قالوا، هذه هي العلة الجامعة بينهما. وبعضهم قال يقاس بالنائم. ما العلة الجامعة بينهما؟ قالوا أن النائم عقله ما زال باقي كما هو، وإنما حجب، كذلك المغمى عليه. لكن هذا الكلام فيه بعد، كما بينت لكم بأن المغمى عليه، بأن النائم إذا أمر بالقيام قام، بخلاف المغمى عليه فإنه يبقى كالمجنون في عدم الانتباه. والأثر كما بينت لكم عن ابن عمر صريح في ذلك. أما الأحاديث المرفوعة التي بينت بالقضاء فإنها أحاديث ضعيفة لا تصح، والآثار أيضا التي وردت الآمرة بأن المغمى عليه يقضي أيضا وردت في المصنف، مصنف بن أبي شيبة وفي غيرها، فإنني لما راجعت الأسانيد وجدت أنها آثار ضعيفة لا تصح. كذلك ذكر في معجم الطبراني الكبير، هذا جاء الأمر بالقضاء لكن كما قلت لكم فهو حديث ضعيف. نعم. تقول شخص لم يسمع الأذان ثم سمع الإقامة، فهل يجوز أن يردد وراءها ثم يذكر دعاء الشفاعة مع ذكر الدليل جزاك الله خير؟ نقول نعم، يردد الإقامة فقط، أما الأذان انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم فقولوا، ما سمعنا انتهى الأذان، أما الإقامة فإنه يجب عليه أن يردد، أما الدليل فقد مضى. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والمقيم سماه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن كما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين إقامة الصلاة. أيهما يبلغ الأجر أكثر، الذي يحضر إلى المسجد ويردد خلف المؤذن أم الذي يسمع في بيته ثم يذهب إلى المسجد؟ أشك أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فالمرأة مثلا أشك أن الصلاة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، فلو سمعت الأذان في بيتها ورددت أفضل من أنها تأتي إلى المسجد. بخلاف الرجل فإنه لا شك إذا كان في المسجد أولى من أن يكون في البيت، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينتظر الصلاة إنما هو في صلاة. هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. إلى متى يستطيع الترديد وراء المؤذن، وهل يجوز أن يؤخر إلى وقت قريب الإقامة؟ لا، لأن الفاء تفيد التعقيب، فإذا فات الأذان لفترة فإنه لا يردد، والله أعلم. هو إذا استطاع أن يعيد يعني يستدرك فبها ونعمل، إن لم يستطع فيبدأ من حيث سمع. لا ما يلزم، ما يلزم، لا تنويع، كيفما أذن أذن. لا ما يلزم، ما يلزم ما دام هذا مشروع وذاك مشروع، وأصلا الأذان منفصل عن الإقامة كليا، يستطيع أن يأتي بهذه العبادة ويأتي بهذه العبادة وينوع كيف شاء، كما وردت الأدعية في الصلاة. عرفت؟ هذا هو الصحيح. نعم بس فقط تؤذن إن شاء الله نسمع هذا الأذان عما قريب. اكتفيتم؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي أو وصل بنا الكلام على قول المصنف شروط الصلاة، وأخذنا بعض هذه الشروط، ووصل بنا الكلام إلى قوله رابعا.
بسم الله قال سبحانه رابعا لقوله تعالى
بعد شروط لا تقرب كثير
بسيط.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط الرابع ستر العورة. وستر العورة اختلف العلماء في شرطيته، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه شرط لصحة الصلاة، ومعنى الشرط أنه إذا لم يأتي به الإنسان فإن الصلاة باطلة. وذهب آخرون إلى أن ستر العورة ليس بشرط، إنما هو واجب من واجبات الصلاة، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص. أما الشرطية فليس هناك دليل على أن ستر العورة شرط. وأفضل من تكلم على هذه المسألة أيضا الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وأطال البحث في هذه المسألة. قال المصنف ستر العورة لقوله تعالى، يعني الدليل على أن ستر العورة شرط، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا أمر بأخذ الزينة، والأصل في الأمر للوجوب. وهذه الآية والاستدلال بهذه الآية تكلمنا عليه في فتح الباري، في فتح الباري بشكل موسع، وبينا ما في هذا الاستدلال. وقال أيستر عوراتكم، و وكانوا يطوفون بالبيت عراة. نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة القائم إلا بخمار.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل. انتبه، أولا الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا أمر، أي استروا عوراتكم، وكانوا يطوفون بالبيت عراة. ثم قال ولقوله، يعني أيضا الدليل لا يقبل، وهذا حديث صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والأصل في النفي هنا نفي القبول، فإن الصلاة غير مقبولة. وبين الشوكاني بأن هذا الاستدلال فيه ما فيه، يعني لا يستدل به على شرطية العورة، إنما هو خاص بمن؟ بالمرأة، لأن فيه الخمار. نعم.
كما جاء بذلك الحديث عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة وركبة عورة.
نعم، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. الرجل الآن لما يتكلم المصنف على مسألة العورة كأن السائل يسأل، حدد لنا عورة الرجل وحدد لنا عورة المرأة. فقال إن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك ما ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة. هذا نص صريح، ما بين السرة والركبة عورة، فدلنا هذا على أن الرجل ما بين سرته وركبته عورة، لا يجوز أن يخرجها سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة إلا لحاجة وضرورة. والركبة الصحيح أنها ليست بعورة، الركبة ليست داخلة في الحديث، وهذا ما تكلمنا عليه أيضا في الفتح وبينا الأدلة الدالة على ذلك. نعم.
قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه غرفة حديث سفر فخذي فقال غطي فخذك إن الفخذ عورة.
قال وعن جرد الأسلمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي. قل علي بردة وقد انكشفت فخذي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف قال غطي فخذك. لماذا؟ علل فقال فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. هذا نص مرفوع واضح في أن الفخذ عورة. أما المخالفون الذين قالوا إن الفخذ ليس بعورة استدلوا بأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وقد انكشف فخذه، وكذلك ما ورد في ركوبه على الخيل في الحرب كما تعلمون، وبينا أن هذا ليس فيه دليل، أن هذا ليس فيه دليل، وأطلنا البحث في ذلك المكان. نعم.
والغرفة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حرائم إلا بحمار.
نعم. يقول والمرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، فإن هذا ليس بعورة. ما الدليل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، المرأة مبتدأ عورة خبر، فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة جميع ما بها عورة. واضح لكم؟ وجاءت نصوص تدل على أن الوجه والكفين ليس بعورة. قال وقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والخمار ما هو؟ هو ما خمر الرأس، هذا هو الخمار، ليس المقصود به ما خمر الوجه، هذا لا يعرف. الخمار هو ما خمر الرأس، هذا هو الخمار. فالمرأة عورة لا بد أن تغطي شعرها في الصلاة، وأن تغطي نحرها وجميع بدنها إلا الوجه والكفين. نعم.
خامسا استقبال القبلة، لقوله تعالى تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا.
وأيضا مسألة استقبال القبلة فيها كلام لأهل العلم من جهة الشرطية، هل هي شرط أم واجبة؟ وهذه الأدلة تدل على الوجوب. نعم. قال لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هنا أمر، وهذا أمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي أمر لأمته، هذه قاعدة، الأمر للنبي أمر لأمته إلا ما استثنى الشارع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام. فهنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، هنا جاء التعميم لجميع الناس، وحيثما كنتم أي في أي مكان، فولوا وجوهكم شطره يعني إلى جهته، عرفتم؟ يعني إلى جهة المسجد الحرام.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسلم الوضوء ثم استقبل القبلة، الحديث.
نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم أمره بماذا؟ ثم استقبل القبلة. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يستقبل ماذا؟ أن يستقبل القبلة. هنا لما بين المصنف رحمه الله تعالى بأنه يجب استقبال القبلة وأنها شرط، أراد أن يبين ما الذي يستثنى ومتى يجوز للإنسان عدم الاستقبال؟ هل هناك حالات يجوز للإنسان أن لا يستقبل فيها القبلة؟ قال نعم. ما هي؟ قال يجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف، فإن الأدلة دلت على ذلك كما سيأتي. عرفتم؟ فإذا كان في خوف شديد فيجوز له أن يصلي إلى أي جهة، ولا يجب عليه أن يستقبل القبلة. كذلك قال وفي النافلة في السفر على الراحلة، قال وفي النافلة في السفر، هذا قيد مهم، في النافلة وفي السفر على الراحلة، فإنه يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة، وهذا سيأتي دليله. نعم.
أكمل أقرأ.
قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا
وركبانا. هنا قال استدل بقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هنا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فدل هذا كما سيأتي الآن من قول ابن عمر على أنه إن بلغ درجة الخوف فإنه يجوز له أن لا يستقبل القبلة. قال
قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبلها، قال نافع لا أعرف ما وقع من ذكر ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ابن عمر لما قرأ هذه الآية قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها، يعني إذا بلغ الإنسان في شدة الخوف لأن كان في حرب فإنه هنا إن خشي العدو، وصلاة الخوف قد بيناها، فإنه يصلي على أي جهة. كذلك إذا كان يطارد وكان مطلوب سيقتل وهو يهرب من هذا العدو كذلك، والعدو يشمل إن كان عدو سواء كان حيوان أو إنسان، يعني إذا كان مثلا في مكان وهذا المكان فيه من الوحوش الضارية فإنه يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة لأنه دخل في ماذا؟ في الخوف، وعلى ذلك فحسب. عرفتم؟ إذن الخوف يشمل جميع ما كان يطلق عليه اسم الخوف. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على راحلته قبل كل وجه ويسلم
عليها. نعم. قال وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته. ما معنى يسبح؟ يعني يصلي النافلة على راحلته قبل أي وجهة توجه، يعني إلى أي مكان، سواء إلى القبلة أو إلى غير القبلة، ويوتر عليها، يعني ويوتر على راحلته، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة يعني المفروضة. إذن لا يجوز أن يصلي الإنسان الفرض على ماذا؟ على الراحلة، لا يجوز. أما الطائرة فهي ليست كالراحلة بل هي تقاس على السفينة، فرقوا. والصلاة في السفينة جائزة، البعث في الصلاة على الدابة كالسيارة مثلا وعلى الدواب المعروفة فإنه لا يجوزه أن يصلي الفرض، بل يجب عليه أن ينزل ويصلي. أما في الطائرة فإنه إن نزل أين ينزل؟ عرفتم؟ فيصلي داخل الطائرة لأن حكم حكم السفينة. قول ابن عمر، قول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، هذا فيه دليل على أن الوتر ليس بواجب. من أين أخذنا ذلك؟ لأنه قال غير أنه لا يصلي المكتوبة، فدل هذا على أن الوتر ليس بمكتوب، يعني ليس بمفروض. عرفتم؟ لأنه كان يصلي على الراحلة صلاة الوتر، فدل هذا على أن الوتر ليس بواجب بل هو مستحب، والأدلة على ذلك كثيرة وقد بيناها. نعم.
من تحرى الكذب فصلى إلى الجهة التي ضلها ثم تبين له خطأه فلا إعادة عليه.
نعم. هنا ذكر المصنف فائدة وهي قال من تحرى القبلة، يعني أتى في مكان وسأل عن القبلة وحاول أن يعرف مكان القبلة فتحرى وظن بعد السؤال وقيل له مثلا القبلة هنا، ثم صلى، ثم بعد أن انتهى من الصلاة تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، هل يجب عليه أن يعيد أو لا؟ قال لا يجب عليه أو لا تجب عليه الإعادة، لا تجب عليه الإعادة. ما الدليل؟ قال نعم. يقول عن عامر بن ربيعة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، يعني في هذه الليلة المظلمة لا ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، يعني على الصفة التي كان يجلس عليها، فالذي كان يستقبل الشمال صلى إلى جهة الشمال، والذي يستقبل الجنوب صلى إلى جهة الجنوب، وجميع الجهات. قال: فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. وجاء في رواية فقال: أجزأتكم صلاتكم. جاء في رواية بأن الصلاة قد أجزأت، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل ذلك على أن من تحرى الصلاة إلى القبلة ثم صلى وتبين له أنه صلى إلى غير القبلة بعد ذلك فإنه لا إعادة عليه. نعم. يعني من الشروط أيضا النية، وبينت لكم بأن النية هي القصد ومحلها القلب، النية هي القصد ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بدعة نكراء لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وتابع التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، فإن هذا لم يثبت أبدا عن السلف رضوان الله عليهم. فالتلفظ بالنية بدعة، وبينت لكم الأدلة الدالة على ذلك. نعم.
وهي أن الصلاة التي قام إليها ويريدها بقلبه كفرض الظهر والعصر أو سنتهما مثلا.
نعم. يقول: وهو أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعين هذه الصلاة. يعني الآن أنت أتيت إلى المسجد، ماذا تريد أن تصلي في قلبك الآن؟ تريد أن تصلي الظهر. أنت خرجت من بيتك إلى المسجد، ماذا تريد أن تصلي في قلبك؟ تريد أن تصلي العصر. هذه هي النية، واضح لكم؟ هذه هي النية.
ولا يشرط بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها.
نعم. ولا يشرع التلفظ بها كما يفعل كثير من الذين قل علمه، فإنه إذا أتى قبل التكبير يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر مقتديا بالإمام الفلاني الذي يلبس العمامة الفلانية لونها كذا شكلها كذا، يعني يصف، أو يتكلم والإمام انتهى من الفاتحة وكبر الركوع وهو مسكين ما زال يردد هذه النية. هذا موجود، وقد شاهدنا هذا بأعيننا، فإنك تجد الواحد يأتي يريد أن يكبر، يكرر النية والإمام يركع وهو مسكين ما زال يكرر، أوقع نفسه في هذا المحظور. سبحان الله، الإنسان الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يقع في ماذا؟ في المهالك. فهذا يكرر، وربما بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول: ربما النية ما خرجت حسنة، تلقاه يقطع ثم يعيد، وهذا لجهله، وهذا إن دل على جهل هذا الفاعل وعلى قلة علمه، وعلى قلة العلم، وعلى عدم اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه لو اتبع ما ابتدع، ولكن لما ابتدع ترك سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا يلفظ بالنية كتا.
يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى إلى الصلاة قبل أن يقول تكبيرة الإحرام الله أكبر كان يقول نويت، أبدا. ولو ثبت هذا لنقل، لأنه كم نقل إلينا من أمور الصلاة، الأمور كثيرة أليس كذلك؟ وهذا لا ينقل، هذا مما تدعو الدواعي لنقله، فلما لم ينقل دل هذا على أنه لم يثبت. نعم.
ولا قال في صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أجاب
وهذه عشر من البدع. عرفتم؟ نعم.
لم ينقل عنه أحد القصر بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسلم ولا مرسل لفظة واحدة من البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة.
نعم، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. هذا كلام من؟ كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد، فهو كلام قيم كما ترون، فإن هذا كلام ابن القيم واضح جلي. نعم. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى شروط الصلاة، أراد أن يبين لك الآن هذه الصلاة التي نحن نتحدث عنها ما هي صفتها وكيف تكون. قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة قليلا من السترة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة. طبعا هذا أخذه من ملخص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ ناصر رحمه الله، يقول إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة قائما قريبا من السترة. وسنبين إن شاء الله مسألة السترة، وأنه يجب على المصلي إذا أراد أن يصلي أن يتخذ سترة، فإذا لم يأخذ هذه السترة فإنه آثم. وإذا مر أمامه من أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كالمرأة والحمار والكلب الأسود فإن صلاته باطلة. هذا إذا لم يأخذ سترة أو لم يتخذ سترة.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وسنبين تكبيرة الإحرام والكلام فيها، لأنه سيبين المصنف رحمه الله تعالى أركان وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، هذا سيأتي مفصل إن شاء الله. هنا الآن يشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما يأتي المصلي يريد الصلاة فإنه عليه أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان يستقبل القبلة وفي نيته الصلاة، ثم يستفتح بقوله الله أكبر. وسنبين هل يجوز أن يقول غير هذه الكلمة، هذا ما سنبينه إن شاء الله. نعم.
وكان
يرفع يديه مع التكبير، يعني يقول الله أكبر ويرفع يديه حذو منكبيه، وفي رواية حذو شحمة أذنيه، لا أنه يمس شحمة أذنيه كما يفعل بعض الناس، يرفع حذو ماذا؟ منكبيه، فيقول الله أكبر، لا يقبض أصابعه بل تبقى اليد مبسوطة. عرفتم؟ هذا في تكبيرة الإحرام، يرفع يده في تكبيرة الإحرام، وهذا الرفع سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره.
ثم يضع اليمنى على اليسرى، انتبه إلى نقل الراوي لهذه الصلاة، قال كان يضع اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة، لا يضع هذه اليد على بطنه أو تحت السرة أو فوق السرة بقليل أو على نحره على رقبته. عرفتم؟ بل قال على صدره، وهذا هو موطن وموضع الصدر، يضع اليمنى على اليسرى على صدره. هنا نقل لنا الوضع، أما بعد الركوع فسيأتي ما سيأتي. عرفتم؟ انتبهوا إلى دقة النقل. قال ثم يرمي ببصره نحو الأرض، يعني بعد أن يكبر ويرفع يديه مع التكبير ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، يرمي ببصره إلى موطن ماذا؟ إلى موضع سجوده. لماذا؟ قال العلماء حتى لا ينشغل، لأن المصلي إذا بقيت عيناه هكذا من غير النظر إلى مكان فستجده ينظر يمنى ويسرى ببصره، لكن هنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن يرمي ببصره إلى مكان السجود، فإن هذا أدعى إلى الخشوع كما قال العلماء. نعم.
ثم يستفتح القراءة بأهلية كثيرة متنوعة.
ثم يستفتح ماذا؟ يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة، يعني هذا ما يعرف بدعاء الاستفتاح، هذا ما يعرف بدعاء الاستفتاح. وسنبين دعاء الاستفتاح ما حكمه.
يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم.
قال يحمد الله تعالى إلى آخر كلامه، وهذا هو دعاء الاستفتاح، والصحيح أنه واجب وسيأتي إن شاء الله. قال ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يعني قبل القراءة، وهذه الاستعاذة واجبة أيضا كما سنبين. لماذا؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهذا أمر والأصل فيه للوجوب، وأنت ستقرأ الآن القرآن. قال
ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها.
نعم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ربما يذكر المصنف هذا ونتكلم عليه، أو نذكر لكم الآن، فإنه ثبت في الحديث الصحيح عن أحد الصحابة أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كلهم كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كلهم كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا نص صريح واضح في أن المصلي لا يجهر بالبسملة. أما ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، فإن هذا ليس فيه دليل على الجهر، لأن القراءة تختلف. حديث أبي هريرة أنه يقرأ، هذا فيه دليل على أن بسم الله من الفاتحة، وليس أن بسم الله يجهر بها كما سيأتي. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية.
نعم، ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية. ما معنى يقطعها آية آية؟ يقرأ آية آية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الآية، إلى آخر الصورة، يقرأ آية آية. هكذا كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا انتهى من الفاتحة قال آمين ويجهر ويمد بها صوته.
نعم، فإذا انتهى من الفاتحة ماذا يقول؟ قال آمين، يجهر بها صلى الله عليه وسلم وهو إمام. هذا في الجهرية ليس في السرية، ما في السرية فإنه يسر بآمين، أما في الجهرية فإنه كان هو إمام يجهر بها، وكذلك المأموم. وسنتكلم على هذه المسألة، فإنه ثبت في الحديث الصحيح إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا إذا أمن الإمام فأمنه، إذن الإمام يؤمن، كذلك المأموم يؤمن لهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فهذا أمر وسنتكلم على هذا إن شاء الله. نعم. نعم، كان يقرأ بعد الفاتحة صلى الله عليه وسلم سورة، وكان بعض الأحيان يطيل في هذه السورة وبعض الأحيان يقصر في هذه السورة، يعني يقصر من القراءة. لماذا؟ على حسب من كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ فإن كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف فإنه يقصر الصلاة، وإن كان ليس كذلك يطيل في الصلاة، وهكذا ينبغي للإمام. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يجمع في صلاة الصبح والعصر.
نعم، أراد أن يبين ما هي الصلوات التي كان يجهر فيها. قال كان يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وهي الفجر، وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر، الظهر والعصر لا يجهر، والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء، فإنه لم يجهر في هذه المواطن. إذن يجهر بماذا؟ يجهر في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب، وكذلك من الركعتين الأوليين من صلاة ماذا؟ العشاء. هنا كان يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، أما ما عدا ذلك فإنه كان يسر بالقراءة، نعني في صلاة الفرض. نعم.
وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والاستسقاء والكسوف.
وكان يجهر صلى الله عليه وسلم أيضا صلاة الجمعة، وهذا واضح، كذلك في العيدين والاستسقاء والكسوف.
وكان يجهر بالأخيرين أكثر من المدينين قدر النصف، قدر 15 ركعة، وربما اقتصر
فيهما عن الفاتحة. نعم، وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يطيل ثم يبدأ يقصر ثم إلى أن ينتهي. هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه وقفر وركع
بعد أن ينتهي من القراءة، وهنا سكتتان. السكتة الأولى ما هي؟ التي حكاها أبو هريرة، هي يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، هذا في الجهرية. هنا ليست سكتة هكذا، لا، هنا دعاء الاستفتاح يعني فيها كلام. أما السكتة الثانية فهي بعد الانتهاء من القراءة كليا، ليس بعد الفاتحة كما يظن بعض الناس، لا، بعد الانتهاء من القراءة كليا، يعني بعد أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة يسكت قليل حتى يتراد إليه النفس، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر ويرفع يديه حذو منكبيه ثم يركع. عرفتم؟ إذن أين يسكت؟ بعد أن ينتهي من القراءة كليا يسكت سكتة يسيرة حتى يرتد إليه النفس، ثم بعد ذلك يكبر للركوع. نعم.
وكان يضع ركبتيه على ركبتيه ويفرد بين أصابعه ويمد يديه
إلى ركبتيه كأنه قائم عليهما. نعم، يعني كان في الركوع صلى الله عليه وسلم يضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه، لا كما يفعل بعضهم هكذا، هذا خطأ، وبعضهم هكذا وبعضهم هكذا، كل هذا خطأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرج بين أصابعه ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، يعني كأنه قابض على الركبة وهو في الركوع. هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو خلاف السنة.
وكان يجافي مرفقين عن جنبيه.
نعم، وكان يجافي مرفقين عن جنبيه، لا يركع هكذا، بل كان يجافي يبعد المرفق عن الجنب في الركوع. عرفتم؟ لا يلصق المرفق بماذا؟ بجنبه. هذه أيضا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويبسط
ظهره ويسويه، يعني لما يركع صلى الله عليه وسلم لا يخفض رأسه هكذا، يعني جسده، ولا يرفع، لا، كان يسوي ويستقيم في ركوعه، لو صب الماء على ظهره لاستقر. هذا دليل على شدة ماذا؟ على شدة استوائه، لأن الماء أدنى حركة ينتقل من مكانه. عرفتم؟ لأن الماء بأدنى حركة، لو كان هكذا لا يبقى على الظهر، لو كان هكذا أيضا لا يبقى، لكن من شدة استوائه صلى الله عليه وسلم في ركوعه وعدم جعل الجسد في الركوع يعني مخفوض أو مرتفع، لا، من شدة استوائه لو صب عليه الماء لاستقر على ظهره. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتتبع سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان يطمئن في ركوعه ويقول،
وكان يطمئن في ركوعه، لا كما يفعل بعض الناس يقول الله أكبر ركع ثم قال سمع الله لمن حمده. أين الاطمئنان؟ والاطمئنان ركن من أركان الصلاة، فعليه أن يطمئن، أما هذا العبث فإن الصلاة لا صلاة. عرفتم؟ نعم، يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، فإن أطال الإمام مثلا فإنه يبقى يسبح حتى يقوم الإمام، يعني يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. عرفتم؟ ويبقى كما هو. هناك أوراد وردت أيضا في هذا الموطن سيذكرها المصنف. نعم.
وكان يقول في هذا الركن أنواع من الأذكار والتهليلات تارة بهذا وتارة بهذا، وكان يدعوها قراءة القرآن في الوقوف والسجود.
يعني هناك أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، قال وكان ينهى، هنا أذكار سنبينها إن شاء الله، وكان ينهى عن ماذا؟ عن قراءة القرآن. فلا يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن في ركوعه ولا في سجوده، لا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في هذا الموطن. نعم.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. وهذا يجب على الإمام وعلى المأموم، كذلك المأموم الذي يصلي خلف الإمام يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، لا أنه يقول فقط ربنا ولك الحمد، بل يقول كما يقول الإمام. وضح لكم؟ وهذه أيضا مسألة يجهلها كثير من الناس، وهي أنه يقول سمع الله لمن حمده إن كان مأموم، بل عليه أن يقول كما يقول إمامه. نعم.
وكان يقوم يديه عند هذا الاحتجاج ويقول وهو قائم ربنا ولك الحمد.
نعم، كان يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن يعتدل ويستوي قائم، يعني الآن هو راكع، في بداية القيام يقول سمع الله لمن حمده. كثير من الناس متى يقول سمع الله لمن حمده؟ بعد أن يستوي. نقل هذا الذكر إلى ركن آخر، وهذا خطأ، لأن هذا الانتقال حركة تحتاج إلى ذكر، فهنا يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي، فإن استوى قائم أتى الذكر الثاني وهو ربنا ولك الحمد. عرفتم؟ هنا ذكر آخر. نعم.
وكان قائما يزيد على ذلك، ثم كان يقدمه ويهدي ساجدا،
وتارى يزيد على ذلك، يعني يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما بينهما وما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أدعية وأذكار، وسيأتي إن شاء الله ربما يذكرها المصنف. نعم.
ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه،
قال ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وهذه مسألة مهمة، وهي أنه إذا أراد أن يهوي إلى السجود يجب عليه أن يقدم يديه قبل ركبتيه، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. يجب، هذه المسألة للوجوب لأنها للاستحباب. نعم.
وكان
يعتمد على كفيه ويبسطهما، لا كما يفعل بعض الناس في سجوده هكذا، تجده كأنه سيقبض كفيه، هذا خطأ، وبعضهم يقبض وهو ساجد، بل كان صلى الله عليه وسلم يبسط كفيه في السجود. عرفتم؟ حتى يلصق جميع الكف بماذا؟ بالأرض.
ويضم
أصابعهما ويوجههما إلى القبلة. نعم، يضم الأصابع وهو ساجد، ويوجه هذه الأصابع إلى أين؟ إلى القبلة. بعضهم ما شاء الله في السجود تراه يسجد هكذا كأنه سلحفاة، هذا خلاف السنة، وبعضهم هكذا، هذه كلها أيضا خلاف السنة، بل عليه أن يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يوجه هذه الأصابع إلى القبلة. لماذا؟ كما بينت لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بجميع جسده يتجه إلى القبلة، حتى هذه الأصابع لا بد أن تكون متجهة إلى أين؟ إلى القبلة في السجود.
وكان يجعلهما حذوة إليه وأحيانا حذوة إليه.
نعم، كان يجعل يديه حذوة منكبيه هكذا في السجود، وأحيانا حذوة أذنيه، هذا ثابت وذاك ثابت. ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، لا كما يفعل بعضهم يسجد تجده يرفع رأسه، الجبهة لاصقة بالأرض لكن الأنف مرتفع، هذا لا يجوز، بل الأمر خطير، ربما يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة، لأن مس الأنف والجبين ركن من أركان الصلاة كما سيأتي الآن. نعم.
وكان يقول أمرت أن أسجد على سبعة أرض،
أمرت والأمر له أمر لأمته صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ما هي؟ قال على الجبهة وأشار بيده على أنفه، كل هذه جبهة. نعم.
واليدين والركبتين،
واليدين والركبتين كم؟ كم الآن؟ خمس.
وأطراف القدمين،
وأطراف القدمين سبعة. وضح لكم؟ سبعة أعظم لابد أن تمس الأرض.
وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يصيب أن تحوط الأرض ما يصيب الجبين.
نعم، لا صلاة لمن لا يصيب، يصيب ماذا؟ أنفه، من الأرض ما يصيب الجبين. لماذا؟ هنا لا صلاة، إذن والنفي نفي الصحة، هذا هو الأصل. لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه، فإذا لم يصب هذا الأنف الأرض كما أصاب الجبين فإنه لا صلاة له. إذن الأمر خطير، أليس كذلك؟ فعليك أن تنتبه، فإنك قد تكون وتظن أنك صليت وما صليت، صليت وما صليت. نعم.
وكان يطمئن في سجوده ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثة.
نعم، وكان يطمئن في سجوده ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثة، يعني ثلاث مرات كان يكرر ذلك، وهناك أدعية وردت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. نعم.
وكان يقول هو من الأفقار الذي اكتاب بهذا وقال: وكان يقول باجتهاد الكتاب باجتهاد هذا الرجل.
نعم، وعلى الإنسان أن يهتم في هذا الموطن بماذا؟ بالدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه كما قال صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. إذن هذا موطن يستحب للمرء أن يكثر فيه من ماذا؟ من الدعاء، أن يكثر فيه من الدعاء. نعم.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا ثم يدهش رجله.
نعم، كان يرفع رأسه مكبرا، يعني بعد أن ينتهي من سجوده هذا والصفة التي بيناها كان يقول: الله أكبر، ويجلس، ويجوز له أن يرفع يديه في هذا التكبير، هذا أيضا ثابت، فيكبر ويجلس. طيب كيفية وصفة الجلوس؟ قال:
ثم يجلس رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، وكان يرفع رجله اليمنى ويستقبل بأصابعه.
نعم، كان يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، هذا هو الافتراش، وكلكم يعلم ما هو، يفترش رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب اليمنى، هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة، في هذا المكان بين ماذا؟ بين السجدتين، ويجوز له أن يجلس جلسة الإقعاء في هذا الموقف بين السجدتين جلسة الإقعاء.